الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أي
واصل.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟
واصل.
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إنما الخمر وهي كل مسكر يغطي العقل، والميسر وهو القمار، وذلك يشمل المراهنات ونحوها، مما فيه عوض من الجانبين وصد عن ذكر الله، والأنصاب وهي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيما لها وما ينصب للعباد تقربا إليه، والأزلام وهي القداح التي يستقيم بها الكفار وهي القداح التي يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الأمر أو الإحجام عنه. إن ذلك كله إثم من تزيين الشيطان، فابتعدوا عن هذه الآثام لعلكم تفوزون بالجنة. إنما يريد الشيطان بتزيين الآثام لكم أن يلقي بينكم ما يوجد العداوة والبغضاء بسبب شرب الخمر ولعب الميسر، ويصرفكم عن ذكر الله وعن الصلاة بغياب العقل في شرب الخمر والاشتغال بالله في لعب الميسر. فانتهوا عن ذلك صلى الله عليه. وامتثلوا أيها المسلمون طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما تفعلون وتتركون. واتقوا الله وراقبوه في ذلك، فإن أعرضتم عن امتثال فعملتم ما نهيتم عنه، فاعلموا أنما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قل عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. فتوجيه الخطاب هنا لأهل الإيمان. ثم قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ذكر تبارك وتعالى أربعة من الأمور المحرمة المقطوع بحرمتها، المنصوص على حرمتها في كتابه. بدأ تعالى بالخمر، والخمر هو كل ما خامر العقل أي غطاه، من مأكول أو مشروب أو مشموم، مما جد في هذه الأزمنة وتلون، ومما كان معلوما معروفا في السابق، حيث كان خمرهم من التمر كما في المدينة في عمومه. فلما فتح المسلمون البلدان وجدوا أنواعا مما تسكر غير الخمر، غير التمر والعنب المعروفة، فأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وأجمعت الأمة على أن كل أمر غطى هذا العقل، يعني وهذا معنى قول خامر العقل، لأن الخمر تخامر العقل أي تغطيه، فإنه محرم داخل في التحريم. إذ العبرة بتغطية هذا العقل، إذ العقل أمانة عند العبد ليس له أن يزيلها بأي نوع من أنواع الإزالة. إنما الخمر والميسر، والمقصود بالميسر هذا القمار المعروف أيا كانت أنواعه ومهما تعددت الأشكال التي يتم بها. يقول الشيخ بن عبد العزيز بن باز رحمه الله تعليقا على تفسير ابن كثير: ضابط القمار هو المغالبة بالمال التي لا يعلم هل ينجح فيها أم يخسر. وذكر أن المراهنة إذا لم يكن فيها مال نظر، فإن لم يكن فيها صور ولا فيها ما يصد عن ذكر الله ولا ما يجلب الشحناء، فذكر ما مفاده أنه لا بأس بها. ومعلوم أن الشرع استثنى في المسابقات هذه ثلاثة يصح فيها العوض، وهي المسابقة بالنصل والخف والحافر، مسابقات بالرمي بالسهام وهو المراد بالنصل، والخف بالمسابقة على الإبل، والحافر بالمسابقة على الخيول، وما سوى ذلك لا يصح فيه مسابقات. ذكر ابن كثير أيضا هنا أن أكثر العلماء أن كثيرا من العلماء نصوا على تحريم الشطرنج. قال الشيخ بن باز أيضا الصواب تحريمها لما فيها من اللهو العظيم، فإن كان فيها مال فهو أعظم. كل هذا داخل في الكلام على الميسر. ثم قال تعالى والأنصاب. والأنصاب حجارة كان المشركون ينصبونها ويذبحون عندها تعظيما لها، فذكر الله تعالى الخمر والميسر مع هذا الأمر الشركي الذي كانوا يزاولونه عند الأنصاب. ثم قال تعالى والأزلام. والأزلام قداح، كان الواحد منهم إذا أراد مثلا سفرا يأتي إلى هذه القداح فيحركها وينظر هل يقدم مثلا على سفره أو يحجم، وكانت ثلاثة، مكتوبا في أحدها افعل، وفي الثاني لا تفعل، والثالث ليس فيه كتابة، فإذا حركها ثم خرج عليه القدح الذي قد كتب فيه افعل سافر، وإذا خرج القدح الذي ليس فيه الذي فيه لا تفعل رجع عن سفره، وإذا خرج الذي لم يكتب فيه شيء أعادها من جديد حتى يخرج أحد القدحين. كل هذا من خرافات أهل الجاهلية ومن أفعالهم، وقد عوض الله الأمة وله الحمد بصلاة الاستخارة، فإذا أراد الإنسان أمرا فإنه يصلي ركعتين ثم يدعو الدعاء المعروف ويستخير ويختار له الله تعالى ما فيه خير. أما هذه الأمور التي تصرف الإنسان عن إقدامه على سفر أو زواج أو نحوه لأجل أنه خرج له قدح قد كتب فيه لا تفعل، فهذه من خرافات أهل الجاهلية. جمعها الله تعالى هذه الأربعة بقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فكلها مما زينه الشيطان للناس لا خير فيها. ثم أمر أمرا مجزوما به لا يتردد المسلمون في حرمته، في حرمة هذه الأشياء بعده، فقال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قد أجمعت الأمة على أن الخمر محرم، بل أجمعت الأمة على أن تحريم الخمر معلوم بالدين من الدين بالضرورة، والشيء المعلوم من الدين بالضرورة بما يتميز؟ يتميز بأنه لا عذر لأحد في ادعاء أنه خفي عليه حكمه. الشيء المعلوم من الدين بالضرورة في مثل واجبات كالصلاة كالصوم، فليس لأحد أن يفطر في رمضان ثم إذا أمسك وقيل لماذا أفطرت في رمضان يقول ما كنت أعرف أن ثمة صوما يكون في رمضان، هذا لا يصدق، يندر أن يقع هذا. لو وقع وقع مثلا من مثل حديث عهد بالإسلام فهذا يمكن أن يخفى عليه، ولا سيما إذا كان الذي علمه الإسلام لم يعلمه كما ينبغي، فيمكن أن تخفى مثل هذه الأمور فيعلم وتقام عليه الحجة. أما أن يقول أحد إن الخمر مباح كما نطق به بعض الخبثاء الذين لا يستحون ولا يخافون أيضا أن يردعوا، فلا يشك المسلمون أن من قال إن الخمر مباح أنه كافر وأنه قد ارتد، لأنه استحل معلوما من الدين بالضرورة. وعلماء العقيدة حين يتكلمون عن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ويقسمونها إلى قسمين، أمور قد علم بالضرورة وجوبها يذكرون الصلاة والزكاة ونحوها، وأمور قد علم من الدين بالضرورة حرمتها يذكرون مثل الزنا والخمر مما هو معلوم لا يشك أحد أنه محرم. فلو زنى أحد في بلاد المسلمين وقال ما كنت أعلم أن الزنا محرم، وشرب الخمر وقال ما كنت أعلم أن الخمر محرم، لا يصدق، لا يصدق في مثل هذا. فالحاصل أن مثل هذه الأمور ما أجمعت الأمة عليه، فليس محل للعب اللاعبين أو قول هؤلاء المفسدين في أرض الله من الذين لا يستحون قولهم إن هذا ليس بمحرم ولا يظهر لنا في النصوص أنه محرم. والله لعل أحدهم لا يقرأ الفاتحة ولا يحسنها إن كان يصلي، فكيف يدخل في أمور التحليل والتحريم ويذكر أن هذا مباح وأن هذا محرم؟ فهؤلاء لا شك أنه يجب ردعهم وإيقافهم عن التلاعب بمثل هذه الأحكام العظام، هذه أحكام عظام لا يحل العبث بها. يقول شيخ الإسلام وبعض أهل العلم إن أموراً كهذه يعلمها حتى الكفار، يعني حتى الكفار يعلمون أن المسلمين يقولون إن الخمر حرام. فأمور كهذه لا تخفى بلا شك، لا شك أنها لا تخفى، فحرمتها قد جزمت النصوص بها، لا يتردد في هذا أحد. وكان الخمر قد حرم على، قد كان حكمه على أنحاء ثلاثة. في أول الأمر قال الله، أنزل الله تعالى قوله في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فلم يكن فيها بت بالحكم. ثم حرم شربها عند الصلاة فقط، فقال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاء الجزم الصريح بحرمتها في هذه الآية. ولهذا في الآية الآتية لما نزل قوله تعالى: فهل أنتم منتهون، قالوا: انتهينا انتهينا، وسكبوا ما في الزقاء، ما في الدنان والأوعية من الخمر حتى جرت سكك المدينة بالخمر من كثرة ما سكب. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. مراد الشيطان بتزيين هذه الأمور أن ينشر العداوة بين أهل الإسلام، وأن يصرفهم عن ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا هو حال الواقعين في الخمور، فإن بينهم من العداوات، وهكذا أصحاب الميسر، فإن بينهم من العداوات وعندهم من صد هذه المنكرات لهم عن ذكر الله ما لا يحيط به إلا الله. وكم قتل بين شراب الخمور من قتيل، وكم ضرب بعضهم بعضا وتعدى بعضهم على بعض، حتى إن بعضهم اقتص منه وقتل، لأنه ليس له إذا شرب الخمر وقتل أحدا أن يقول إني مخمور، فإن هذا ليس بعذر، وإلا لشرب المريد القتل الخمر وقتل غيره، فإنه إذا قتل تحت شرب الخمر فليس له أن يقول أنا معذور لأني كنت قد شربت الخمر. شرب الخمر ليس عذرا في القتل، وإزالته لعقله متسببا متعمدا لا يسقط عنه أحكام الله. حتى إن الشافعي رحمه الله تعالى التزم قاعدة في أصحاب الخمر، وهي أن يؤخذوا بكل ما يقولون، حتى إنه رأى رحمه الله أنه إذا طلق وهو سكران فإنه يؤخذ بطلاقه. وقال رحمه الله مبررا: لا نجعل شربه للخمر سببا في عدم إقامة حكم الله عز وجل عليه، فإن الإنسان إذا طلق وهو سوي فإنه يؤخذ بحكم الطلاق. قال: فنحن إذا رأيناه مخمورا لا نكافئه بأن نقول هذا مخمور لا تطلق امرأته، فكان يرى أن امرأته تطلق، وأن كل أمر يأتيه فإنه يؤخذ به. ولا شك أنه لو قتل أو تعدى تحت شرب الخمر فإنه لا يقال هذا معذور، لا أحد يعذره، بل هذا جمع الشرين، جمع القتل وجمع الخمر، الحاصل أنه يوقع العداوة والبغضاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يقع تحريم الخمر البات هذا، حصل في بعض الأحوال أن شرب بعضهم ثم يقع بينهم بسبب زوال العقل يقع بينهم مضاربات وهم لا يشعرون، فإذا أفاق أحدهم وإذا بالضرب قد بلغ منه مبلغا فينظر في آثار الضرب في نفسه فيقول: لو كان أخي هذا محبا لي لما فعل بما فعل. فوقع بينهم بغضاء وشحناء، فقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر والميسر كلاهما يتسببان في هذه العداوة والبغضاء. قال تعالى: ويصدكم عن ذكر الله، فإن فيهما أعظم الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة. لا شك هذا أمر واضح وظاهر في أهل الخمور وأهل القمار أنهم مصدودون والعياذ بالله عن الصلاة وعن ذكر الله. فالمخمور كيف يصلي؟ وصاحب الميسر والعياذ بالله تغلب عليه ويستمر في لعبه بالميسر حتى يصل إلى حد أن تفوته الصلاة، وهم أبعد الناس عن ذكر الله لأنها تستولي عليهم هذه البلايا. فلهذا قال تعالى بعدها: فهل أنتم منتهون؟ لما قال تعالى فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا. وأخذ عليه الصلاة طلب عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يتبعه إلى السوق، وأخذ المدية يعني السكين، وأمر بشق الظروف التي فيها الخمر، ومنع بيعها البتة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل أن عنده تجارة من خمر فيها مال لأيتام، يعني أنه سبق وأن دخل في هذه الصفقة قبل أن يحرم الخمر، فأبى عليه الصلاة والسلام ذلك عليه، وأخبره أن الذي حرم شربها حرم بيعها سبحانه وتعالى. وأجمعت الأمة على هذا ولله الحمد. ولا يزال الخمر والميسر تعمل في أهلها في الأرض في العالم، في أهل الكفر وفي من تأسى بهم من عصاة المسلمين تعمل أسوأ ما يكون من الأعمال، ومن آثارها أشياء هائلة من المفاسد العظام، مما يبين ما في دين الله تعالى من الرحمة العظيمة حين ينزل الله تعالى هذه الأحكام التي فيها رحمة بالأمة في دينها ودنياها. فمن خالفها فإنه يخرج عن نطاق هذه الرحمة ويكون عرضة لهذه البلايا كلها. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. يأمر الله عباده بالحذر وبالطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الطاعة المطلقة. يحذر الإنسان ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه لا يأمن بتاتا، نسأل الله العافية، من الضرر والانقلاب حتى يموت على أحسن حال قد ختم له بالخاتمة الحسنة فيلقى الله على ذلك فيسلم. أما ما دام في هذه الحياة فإنه ولا شك لا بد له من الحذر مما هو فيه. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إذا تولى العبد فإنه إنما يضر نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم مهمته هي البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين وأقام الله به الحجة. فإذا بلغك النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض فإنما تهلك نفسك، لأن الحجة قد قامت عليك، وإعراضك إنما يضر نفسك ولا يضر الله تعالى شيئا. نعم.
صلى الله عليه. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. أي ليس على المؤمنين الذين شربوا الخمر قبل تحريمها إثم في ذلك إذا تركوها واتقوا سخط الله وآمنوا به وقدموا الأعمال الصالحة التي تدل على إيمانهم ورغبتهم في رضوان الله تعالى عنهم، ثم ازدادوا بذلك مراقبة لله عز وجل وإيمانا به، حتى أصبحوا من يقينهم يعبدونه وكأنهم يرونه. وإن الله تعالى يحب الذين بلغوا درجة الإحسان حتى أصبح إيمانهم بالغيب كالمشاهدة.
يقول عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. أنزل الله تعالى هذه الآية بعد تحريمه الخمر، ونفى سبحانه وتعالى هنا الإثم والجناح على أهل الإيمان فيما طعموه. إذا ما اتقوا، إذا كانوا متقين، لما نزل تحريم الخمر كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مات قبل أن تحرم، فتساءل بعض إخوانهم عنهم ما حال من شربها منهم ومات وهي في بطنه؟ هؤلاء معذورون بلا شك، لأنهم لم يشربوها إلا قبل التحريم ولم يشربوها بعد التحريم حتى ينالهم الإثم. الصنف الثاني الذين كانوا يشربونها من الصحابة رضي الله عنهم قبل التحريم، ثم لما حرمت كفوا عنها وانزجروا، فإن هذا لا يضرهم أيضا لأنهم شربوها قبل أن يبت تحريمها. فقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني فيما طعموه قبل أن يحرم الخمر، إذا ما اتقوا وآمنوا بأن اتقوا الله عز وجل بأن جعلوا بينهم وبين رب العالمين وقاية، وذلك بطاعته تعالى وترك مناهيه. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا. والإحسان هو بلوغ العبد هذا المقام العظيم، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. فإذا بلغ العبد هذه الأمور من الدرجات العلى بأن عمل وزاد أيضا واتقى حتى بلغ الإحسان، فإنه يبلغ هذه المرتبة التي هي أعلى ما يصل إليه أهل الإيمان. قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان هو كما في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
أحسن عليك. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ليبلونكم الله بشيء من صيد البر يقترب منكم على غير المعتاد، حيث تستطيعون أخذ صغاره بغير سلاح وأخذ كباره بالسلاح، ليعلم الله علما ظاهرا للخلق الذين يخافون ربهم بالغيب ليقينهم بكمال علمه بهم، وذلك بإمساكهم عن الصيد وهم محرمون. فمن تجاوز حده بعد هذا البيان فأقدم على الصيد وهو محرم فإنه يستحق العذاب الشديد.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم، أي ليختبرنكم الله عز وجل. والله تعالى يختبر عباده بأنواع من الأحكام، ويختبرهم تعالى بأنواع من الأقدار، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فإذا ابتلى العباد ظهر الموفق الثابت من غيره، وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. الصيد قد حرم على المحرم، ليس له أن يصيد في حال إحرامه. والصيد نوعان: منه صغار ضعاف يسهل صيدها باليد، ومنه كبار فيها قوة يصاد بالسلاح. فقال تعالى: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، وهو الصغار الضعيفة، تناله أيديكم ورماحكم، وهي الكبار القوية التي يحتاج في أخذها إلى السلاح. وقد ذكر بعض المفسرين أن الله تعالى ابتلاهم بكثرة الصيد، فكان الصيد كثيرا جدا يغشاهم، فأخبرهم الله تعالى أنه سيبلوهم وسيختبرهم بهذا الصيد، ليعلم الله من يخافه بالغيب. لا شك أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. فما المراد بمثل هذه الآية ونظائرها في القرآن؟ ليس المراد أن الله تعالى ابتلى العبادة ليعلم سبحانه وتعالى بعد جهل من يطيع ممن لا يطيع، فالله أجل من ذلك وأعظم، وهو سبحانه علام الغيوب، هو الذي يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم الذي لم يكن لو أنه كان كيف يكون. ولكن المقصود بهذه الآيات هنا أن يظهر علمه سبحانه وتعالى ظهورا للخلق، أما هو سبحانه وتعالى فلا شك أنه يعلم. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالمراد بالعلم هنا ليس أنه تعالى ينشأ لله علم بعد جهل، حاشاه تعالى، وإنما المراد أن يظهر علمه تعالى للخلق، لأنه تعالى لا يؤاخذ العباد بعلمه فيهم حتى يظهر ذلك في واقعهم، فعند ذلك يؤاخذون إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ليعلم الله من يخافه بالغيب. الخوف بالغيب يكون في حال كون الإنسان غير مشاهد من أحد ولا يطلع عليه غير ربه تبارك وتعالى، فيظهر أثر إيمانه عند ذلك، كما يقع للصائم حين يكون وحده ولا يمنعه من الأكل إلا خوفه من ربه تعالى الذي يعلم أنه مطلع عليه، فهذا من الخوف بالغيب. يعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك، يعني أن من أقدم على الصيد بعد علمه بحكم الله تعالى بمنع المحرم من اصطياده، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. من أقدم فصاد وهو محرم فإن الله تعالى قد أعد له هذا العذاب الأليم. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
نعم.
أكمل الشيخ؟
لا.
أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقتلوا صيد البر وأنتم محرمون بحج أو عمرة أو كنتم داخل الحرم، ومن قتل أي نوع من صيد البر متعمدا فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام الإبل أو البقرة أو الغنم
الإبل
أو البقر أو الغنم بعد أن يقدره اثنان عدلان، وأن يهديه لفقراء الحرم
وأن يهديه
لفقراء الحرم، أو أن يشتري بقيمة مثله طعاما يهديه لفقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم بدلا من ذلك يوما عن كل نصف صاع من ذلك الطعام. فرض الله عليه هذا الجزاء ليلقى بإيجاب الجزاء المذكور عاقبة فعله، والذين وقعوا في شيء من ذلك قبل التحريم فإن الله تعالى قد عفى عنهم، ومن عاد إلى المخالفة متعمدا بعد التحريم فإنه معرض لانتقام الله منه، والله تعالى عزيز قوي منيع في سلطانه، ومن عزته أنه ينتقم من عصاه إذا أراد، لا يمنعه من ذلك مانع.
قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي لا تقتلوا الصيد البري، أما صيد البحر فيأتي إن شاء الله الكلام على أنه مباح، أي لا تقتلوا صيد البر، والصيد البري هو الذي يؤكل، واختلف في غير المأكول، فقال الشافعي إنه يقتل، والجمهور على أنه لا يقتل منه إلا ما جاءت السنة بقتله في قوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها صلى الله عليه وسلم العقرب والحية والكلب الأسود. والإمام أحمد يرى أن الكلب الأسود يدخل فيه السباع التي تعدو وتضر الإنسان وقد تفترسه، فهذه وضعها آخر، أولا ليست من الصيد، والأمر الآخر هي مؤذية، أما ما سواها من صيد البر فالصحيح عدم التعرض له إذا لم يكن مؤذية، ومما خلقه رب العالمين في أرضه سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول أمم أمثالكم، فلا يتعرض له، لأن هذه البهائم إما أن تكون مما يصاد فتقتل لتؤكل، وإما أن تكون مما يضر ويعدو فتقتل دفعا لشرها، وإما أن تكون مما ليس بصيد وليست مما يعدو ويضر الإنسان فيدعها العبد في أرض الله تعالى لا يتعرض لها. فقال عز وجل لا تقتلوا الصيد، فهو نوع معين محدد وهو الذي يؤكل لحمه، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إذا تلبستم بالحج بالإحرام بالحج والعمرة فليس لكم أن تقتلوه. أما لو كان متجها إلى الميقات ولم يبدأ بعد بالدخول في النسك فإن الأوان يصيب بلا شك، لأنه لم يبدأ بعد بالدخول في النسك، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم لما كانوا محرمين وبعضهم لم يحرم فصاد أحدهم صيدا ولم يعينوه عليه، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا أعانوه فأخبروه أنهم لم يعينوه حتى إنه أراد أن يناوله سوطه فأبوا عليه، ولما لم يشيروا إليه وكانوا يحبون أن يصيده هو لأنه لم يبدأ بعده في الإحرام، أظن الزبير أو طلحة رضي الله عنه جميع، فأبوا أن يعينوه بتة، حتى إنه لما ركب فرسه ليصيده أراد أن يناوله سوطه، قالوا ولا نناولك سوطه لأنهم محرمون، فنزل وأخذ صيده فعقر هذا الصيد وأتى به، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يعينوه أذن لهم في أكله. فالشيء الذي يصيده المحرم يكون ميتا لا يجوز أكله، وهكذا إذا صيد لأجل المحرم قد يكون الصائد حلالا ويريد أن يطعم المحرم لا يجوز المحرم أن يأكل في هذه الحال، لكن إذا صاده الحلال وهو الذي لم يحرم لنفسه وأطعم المحرم والمحرم لم يعنه فلا بأس، لا بأس أن يأكل منه. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، في حالة محددة في حال تلبسكم بالإحرام لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا، اختلف أهل العلم في قتل الصيد من قبل المحرم إذا لم يكن متعمدا، وكيف يقتله المحرم وهو غير متعمد. لو أنه مثلا أرسل سهما أو في مثل وضعنا الحالي الآن أطلق رصاصا لا ليقتل الصيد ولكن ينتظل، أو قد وضعوا هدفا يريدون أن ينظروا يعني من يصيب هذا الهدف، فمر صيد في أثناء ذلك فقتله، فهذا لا شك أنه لم يقتله متعمدا. ما حكمه؟ حكمه أنه مثل الميتة لا يجوز أكله، لا من قبل المحرم ولا من قبل غيره، أي شيء يصيده المحرم فإنه كالميتة لا يجوز أكله. هذا النوع الأول من الصيد من قبل المحرم هو صيد الخطأ، صيده إذا قتله خطأ، أما إذا قتله متعمدا فلا شك أن فيه الحكم الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله الآن. كثير من أهل العلم يرون أن قتل المحرم للصيد متعمدا أو غير متعمد فيه الفدية، قالوا يختلف المتعمد عن غير المتعمد بأن المتعمد يأثم، أما غير المتعمد فإنه لا يأثم، لكن يلزمهما معا الفدية. أشكل هنا قوله متعمدا، كيف يقول الرب سبحانه وتعالى متعمدا ويلزم المحرم وهو غير متعمد يلزمه مع ذلك الفدية؟ لأجل ذلك رأى بعض أهل العلم أن جزاء الصيد خاص بمن قتله متعمدا دون غير المتعمد. قال طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا. هذا القول أيده الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بن باز، وذكر أن الواجب التمسك بظاهر القرآن إلا أن تأتي سنة صريحة، فمن قتل غير عامد فلا شيء عليه، هذا من جهة الفدية. أما الأكل فلا يجوز، ما قتله المحرم ميتة، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء. قال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس. قال ابن كثير: قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد والنسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. عقب الشيخ بن باز رحمه الله بأن هذا في حق الآدمي، الإتلاف الذي يلزم معه الضمان هو في حق الآدمي، قال: أما هذا فحق الله، موضوع الصيد حق الله. فأهل العلم مختلفون، وأكثرهم على عدم التفريق بين العامد والناسي، ومنهم من استمسك بظاهر قوله تعالى متعمدا، فقال إن الجزاء يكون لمن لم يتعمد للمتعمد، أما من لم يتعمد فإنه لا جزاء عليه، لا يلزمه الفدية. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما المراد بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم؟ معناه أن جزاء فعله هذا إذا قتل صيدا أن يذبح مثل هذا الصيد من بهيمة الأنعام، من بحيث مثلا حكم الصحابة رضي الله عنهم في النعامة بأن من صادها من قتلها فإنه يهدي بدنه، وذكروا أيضا في مثل الحمامة أنه يهدي من المعز ونحو ذلك من الأحكام التي ذكرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والصحيح أن ما حكم الصحابة رضي الله عنهم فيه بالفدية أنه لا يتجاوز، لأن أهل العلم على خلاف هل أحكام الصحابة حين حكموا في مثل هذه الوقائع بأن المتعمد يلزمه في هذه الواقعة بدنه، في هذه الواقعة يلزمه من المعز، في هذه الواقعة يلزمه من البقر، هل هذه أحكام اجتهدوها ولغيرهم أن يجتهدوا؟ من أهل العلم من قال ذلك، والصحيح عدم تجاوز ما أفتى به الصحابة في هذا، فهم كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أعلم من غيرهم. وهذه وقائع لا يكون فيها اختلاف، إنسان صاد نعامة في وقت الصحابة أو بعد الصحابة، النعامة هي النعامة والإبل هي الإبل، فلا يتعدى ولا يتجاوز ما حكموا به رضي الله عنهم. فإذا لزمته الإبل على سبيل المثال ماذا يفعل؟ يقول تعالى هديا بالغ الكعبة. ما معنى قوله هديا بالغ الكعبة؟ إذا لزمته ناقة يذبحها ماذا يفعل بهذه الناقة؟ قوله بالغ الكعبة، قال ابن كثير أي واصلا الكعبة، فالمراد وصوله للحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، هذا المراد بقوله هديا بالغ الكعبة. ثم قال تعالى أو كفارة طعام مساكين، يعني أو أن يشتري بقيمة هذا الذي لزمه من بقر أو شيء من الإبل أو الغنم، يلزمه في هذه الحالة أن يشتري بقيمته طعاما يهديه لفقراء الحرم، إما أن يكون الذبح هناك في مكة للهدي هذا، وإما أن يشترى بقيمته طعام، وهذا الطعام يكون لفقراء الحرم. اختلف في نصيب كل مسكين، فمن أهل العلم من قال لكل مسكين مد، ومنهم من قال لكل مسكين نصف صاع. ثم قال عز وجل أو عدل ذلك صياما. ما المراد بعدل ذلك؟ يعني أنه إما أن يهدي من الأنعام، وإما أن يشتري طعاما بقيمة هذا الهدي ويوزع على فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم بدلا من ذلك عن كل مسكين يوما. وهذا الذي يراد بقوله تعالى أو عدل ذلك صياما. عدل ذلك يعني عدل هذا الطعام الذي فرض عليه لكل مسكين نصف صاع أن يصوم بدل عن كل مسكين يوما. وعلى هذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الفدية هنا على التخيير، إن شاء ذبح الهدي وإن شاء أطعم وإن شاء صام، لقوله تعالى أو، فقوله تعالى أو هنا على التخيير. قال والصيام بحسب عدد المساكين، إن كان عددهم 20 يصوم 20 يوما، وإن كانوا 30 ف30 يوما، وهكذا. قال تعالى ليذوق وبال أمره، يعني إن الله تعالى حكم هذا الحكم ليلقى بهذا الجزاء عاقبة فعله. وهذا الموضع أيضا مما قد يستدل به من قالوا إن الحكم في المتعمد، لقوله ليذوق وبال أمره، يذوق عاقبة فعله، لأن المخطئ ما تعمد. فهذا من المواضع التي يحتج بها من قال إن الجزاء جزاء الصيد خاص بالمتعمد بقوله ليذوق وبال أمره. ثم قال تعالى عفى الله عما سلف، يعني مما وقع من الصيد قبل التحريم، فإن الله تعالى قد عفى عنكم في ذلك، ومن عاد فينتقم الله منه. وهذا يدل على خطورة التعرض للصيد بعد الحكم، تعرض المحرم للصيد بعد بيان الله تعالى للحكم، ومن عاد فينتقم الله منه. فأخبر تعالى أن من عاد وصاد متعمدا فإنه معرض لنقمة الله تعالى، والله عزيز ذو انتقام. نعم.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أي أحل الله لكم أيها المسلمون في حال إحرامكم صيد البحر وهو ما يصاد منه حيا، وطعامه وهو الميت منه، من أجل انتفاعكم به مقيمين أو مسافرين. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين.
حرم عليكم
وحرم عليكم صيد البحر البر ما دمتم محرمين بحج أو عمرة، واخشوا الله ونفذوا جميع أوامره واجتنبوا جميع نواهيه حتى تظفروا بعظيم ثوابه وتسلموا من أليم عقابه عندما تحشرون للحساب يوم الجزاء للحساب والجزاء.
قل عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني أن الله تعالى أحل لكم في حال الإحرام صيد البحر، أحل لكم صيد البحر، فصيد البحر غير يرحمك الله غير داخل في التحريم، إنما المحرم صيد البر. أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر وما يصاد فيه حيا، وطعامه هو الميت منه، فالميت في البحر ليس كالميت في البر، ميتة البر محرمة لكن ميتة البحر مباحة. سألت شيخنا بن باز رحمه الله لو أن ميتة البحر أنتنت، فذكر أنها في هذه الحالة لا تؤكل، لأنها قد تضر المنتن، إذا مات وأكل فإنه قد يضر، وإنما المقصود بميتة البحر ما قذفه البحر بأمر الله عز وجل أو طفأ عليه مما مات فيه، فهذا يؤكل. وللبحر طبيعة سبحان من خلقه أن الميتة فيه لا تنتن مثل الميتة البرية، الميتة البرية ما هي إلا فترة يسيرة وتنتن مباشرة ويظهر أثر العفن فيها والفساد، أما ميتة البحر فتبقى بأمر الله مدة طويلة، فما دامت لم تنتن وتفسد فإنها تؤكل. إذن أحل الله تعالى الصيد وهو صيد البحر وهو الحي منه، وحرم تبارك وتعالى وأباح أيضا الطعام فيه وهو الميت منه حتى للمحرم، ولهذا قال وحرم عليكم صيد البر، فالمحرم هو صيد البر ما دمتم حرما. أباح الله تعالى صيد البحر وطعامه متاعا يتمتع به المقيم والمسافر، سيارة جمع من يسيرون، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، ذكرهم تبارك وتعالى بتقواه، وأمرهم تبارك وتعالى بتقواه وذكرهم بالحشر، فإن تذكر الحشر والقيامة مما يوجب تقوى الله والخوف من تجاوز أحكامه تعالى. وإذا قال الله عز وجل ونعوذ بالله من نقمته في الدنيا والآخرة، إذا قال في من تعدى وصاد الصيد البري ومن عاد فينتقم الله منه، فما بالك بمن يعود إلى المحرمات الكبائر العظام، ولا سيما من يفشيها في المسلمين ويزينها لهم في الإعلام ويرغبهم فيها مع أنها من الكبائر العظام، لا شك أنه معرض لنقمة الله عز وجل، وأن الأمر في هذا شديد، فإن العود إلى معصية الله تبارك وتعالى والتظاهر بهذا والمجاهرة به خطيرة جدا على الإنسان وخطيرة على الأمة بأسرها، لأنه إذا جهر بمنكره ولا سيما إذا لم ينكر عليه وضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقل المنكرون، في هذه الحالة لا شك أنه يخشى من نقمة الله. فالله تعالى يقول في من عاد في الصيد البري وهو محرم ومن عاد فينتقم الله منه، فما بالك بالكبائر الأخرى العظام كالتظاهر بهذه المحرمات والمجاهرة بها دون نكير، لا شك أنه يخشى في مثل هذه الحالة من النقمة، ويخشى من قوله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يسأل الأخ يقول هل يجوز بعد قراءة القرآن إهداء ثواب القرآن القراءة سواء الأموات أو الأحياء وكذلك الطواف؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك، منهم من يرى جواز إهداء ثواب الأعمال، وهذا عليه عدد غفير من أهل العلم، ومنهم من يرى عدم مشروعية هذا إلا ما ورد النص عليه. وممن يقول بهذا الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أيضا، قالوا لأن هذه الأشياء الأصل أنها من عمل الإنسان ومن سعيه، أما أن تكون لغيره فهذا يحتاج إلى دليل مستقل على كون هذا العمل يصح إهداؤه. وقالوا إن مما ورد وشرع ويصل إلى الميت ثوابه مثل الحج والعمرة كما في الأحاديث التي دلت على هذا في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، أما ما سواه فإنه لا قياس في العبادات في مثل هذه الحالة، وهذا هو الأنسب والأقوى والله تعالى أعلم. وإن كان كثير من أهل العلم يرون جواز هذه الصورة وجواز إهداء الأعمال مطلقا. الثاني يقول اعتاد شخص اعتاد على صيام الاثنين والخميس، وفي يوم الخميس شرب في الصباح ويظن أنه الأربعاء، ثم ذكره أحد أصدقائه أنه يوم الخميس، هل يصوم وينوي الصيام أو لا يصوم؟ الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل، هذا في الفرض، أما ما سوى الفرض فالأصل أنه يصح أن يستأنفه مثل ما لو قرر الآن أن يصوم يجوز مثل هذا يشرع مثل هذا، لكن هذه الصورة فيها نوع إشكال لأنه شرب متعمدا لكن يظن أنه ليس في يوم الخميس، فتحتمل والله تعالى أعلم. يقول شخص تعدى الميقات ولم يحرم منه جهلا، فما الواجب عليه؟ يرجع إلى الميقات، إذا رجع إلى الميقات إن شاء الله تعالى برئت عهدته وينشئ حجه أو عمرته من الميقات.
شيخ حسن عليك، حكم لعب الأطفال الكيرم والبلاي ستيشن وكذا؟
حدث ولا حرج
والله شيخ، لأن مشكلة الحين أنا أستعب والورق أيضا،
أما الورق التي يلعب بها الكبار هذه مثل ما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله فيها أكثر من إشكال، فيها إشكال أن فيها صورا، وتلاقي اللعب بالصور هذه فيها إشكال كونها فيها صور، وأيضا من الواضح تماما أن أهل الورق ينشأ بينهم شحناء وبغضاء بلا شك، ولو ادعوا ولو قالوا ما يقع شحناء تقع شحناء، وإن قالوا إنه لا تقع شحناء تقع شحناء، ويبغض بعضهم بعضا ويتغير بعضهم على بعض بلا شك، وإن أرادوا مصداق هذا فليتركوا لعب الورق مدة ولينظروا كيف تكون قلوبهم. الورق لا شك أنها تؤدي إلى شيء من الشحناء. ألعاب الأطفال، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في لعب الأطفال الصغار بالصور ما كان فيه صور، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان لها لعب وكان فيها مثل هذه الصور، فمن أهل العلم من قال إن هذه اللعب تستثنى باعتبار أنها داخلة في لعب الأطفال، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت عندها هذه الألعاب، وبعضهم يقول لا إنها لا تجوز، وليس في دليل في حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على ذلك، بل كانت أشياء مما يصنعه الناس، أن يضع مثلا عودا قديما ويضع عودا مقابلا له وتلف الصغيرة عليه شيء من القماش كأنها لعبة من الألعاب، فبعضهم يرى الجواز وبعضهم يرى المنع، فيكون الخلاف فيها في أمر لعب الأطفال. أما أن يعد بحيث يلعب بها الكبار فكلام أهل العلم وخلافهم في لعب الأطفال لا في لعب الكبار، فمن الملاحظة أن بعضهم يستمر يلعب هذه الألعاب حتى ومنذ صغره ويستمر عليها. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم كلمة عظيمة لما تكلم عن اللعب ونحوه والمسابقات، قال وبالجملة فأنا لا أحب اللعب لأهل الدين. صاحب الدين ما هو بصاحب لعب يعني يغلب عليه اللعب ويكون صاحب لعب، صاحب الدين صاحب جد وصاحب إقبال على طاعة ربه تبارك وتعالى وإقدام على ما ينفعه، وليس معنى ذلك أنه لا يرفه عن نفسه، يرفه لكن بحسب الوضع الشرعي، لا أن تتعدى حدود الله ويسمى ترفيها، هذا ليس ترفيها، هذا تجاوز لحدود الله، وتسميته بالترفيه لا يخرجه عن الحكم، كأن يجمع الرجال والنساء وفي حال من الاختلاط والعبث ويأتي من يسخر ويضحك ويقولون هذا ترفيه، هذا تجاوز لحدود الله، سميتموه ترفيها أو لم تسموه ترفيها، اللعب بحدود الله لا يكون باسم ترفيه أو غيره، لا يجوز تجاوز حدود الله لا في ترفيه ولا في غضب، كما أنه لو غضب إنسان لله عز وجل وتعدى حدوده وتجاوز في العقوبة باسم الغيرة على الدين وقال ليس لك ذلك، هذا منك تعدي وظلم، سميته غيره أو لم تسميه غيره، فكذلك عكسه بأن تتجاوز حدود الله ثم يسمى ذلك ترفيها، أي ترفيه هذا؟ التجاوز لحدود الله لا يسميه ترفيه، ولو سمي ترفيها فإن الترفيه لا يخرجها عن حكم الله عز وجل بالحرمة، واجب أن يتقى الله وأن يعلم أن ما عليه أهل الكفر والفساد لا يصلح لبلاد المسلمين، فإذا وجد عند أهل الكفر أنواع من الترفيه يرونها فليرفهوا ما شاءوا، فإنه ليس بعد الكفر ذنب، أما أهل الإسلام ثمة حدود لا يتجاوزونها لله عز وجل ولا يتعدونها ولا يتخطونها لا باسم ترفيه ولا بغيره، فحاصل الأمر أن كل هذه الأمور يجب أن تضبط على وفق الشرع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح وكان يقول إني أنا أمزح ولا أقول إلا حقا، حتى في حال المزح المزاح فلا يقول إلا حقا ولا يكذب باسم المزح حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولا تتجاوز حدود الله عز وجل، نعم يمزح الإنسان يضحك الإنسان لكن في حدود الشرع، كما أنه إذا غضب وحزن فإنه لا يتجاوز حدود الشرع، وما معنى قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني في مثل الأوضاع التي تمر بالإنسان كلها، انظر إليه إذا حزن وأتاه خبر وفاة عزيز له لا يجوز أن يتجاوز حدود الله، انظر إليه إذا فرح وأتاه ما يستدعي الفرح والسرور لا يتجاوز حدود الله، لا في فرحه ولا في حزنه ولا في خسارته ولا في ربحه ولا في سفره ولا في إقامته، وإلا ما معنى العبادة؟ إذا كان الإنسان سيتعدى حدود الله عز وجل في حال من هذه الأحوال ما عرف العبادة، إنما يتقى الله عز وجل في سائر الأحوال، ولا يكون للعب أو للترفيه أو لغيره تخطي لحدود الله عز وجل وتجاوز.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقات، باب في الشرب وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون، إلى قوله: فلولا تشكرون. تجاجا منصبا، المزن السحاب، الأجاج المر، فراتا عذبا.
الحافظ رحمه الله تعالى ذكر أن الأولى إسقاط كتاب المساقة، وفي بعض النسخ هذا الموضع كتاب المساقة غير موجود، يقول لأن غالب الأحاديث تتعلق بإحياء الموات فيكون هذا بابا كأنه تابع لما قبله. أما قوله باب في الشرب، فالمراد بالشرب الحكم في قسمة الماء، ثم ذكر قوله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقول الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، إلى قوله: فلولا تشكرون. أما قوله هنا منصبا، ففي بعض النسخ أجاجا منصبا، وهو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن الكلمة هنا منصبا تفسير للأجاج لا للثجاج، وفي بعض النسخ ثجاجة. والمزن هي السحاب، وذكر أيضا القول الآخر وهو أن الأجاج يراد به المر، لو نشاء جعلناه أجاجة أي مرا. أما الفرات فعكس المر وهو العذب. نعم.
باب من رأى صدق، باب من رأى صدقة الماء وهبته وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها
فيكون
دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه.
باب من رأى صدقة الماء. كأن المصنف رحمه الله يريد الرد على من قال إن الماء لا يملك. والماء يختلف، تارة يكون في بستان الإنسان وحائطه، وتارة يكون في أرض موات أحياها، وتارة يكون في مثل البرية لعموم الناس، فيختلف حكم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فقال باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، معنى أنه داخل تصرف الإنسان مقسوما كان أو غير مقسوم. ثم ذكر قول عثمان رضي الله عنه من يشتري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم يكن بالمدينة ماء يستعذب إلا الماء الموجود في هذه البئر، فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة، فإذا اشتراها المعنى أوقفها على المسلمين فيكون دلوه كدلو غيره من المسلمين، يعني لا يختص بها ولكن يوقفها. فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هذا من مناقبه. وقد قال عثمان رضي الله عنه هذا لما حاصره الثوار المفسدون وأراد أن يبين لهم بعضا من الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلهذا أشرف عليهم من بيته رضي الله عنه وقال للصحابة والثوار يسمعون أنشدكم الله، أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال من يشتري بئر رومة يجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي؟ قالوا اللهم نعم. قال أهل العلم الأصل أن الإنسان لا يمدح نفسه، هذا هو الأصل، لكن قد يحتاج إلى أن يبين ذلك في بعض المواضع مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه، فإن هؤلاء الثوار حاصروه أخزاهم الله انتقم منهم حتى وصل الأمر إلى حد قتله، فاحتاج أن يخبرهم بالمقام والمكان الذي له من الإسلام ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بهذا الخبر عن نفسه ليعلموا مقداره من الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا قال من يشتري بئر رومة، اشتراها عثمان، إذا اشتراها صارت من نصيبه، هذا الدليل على أن الماء يملك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجه من اشتراها إلى أن يجعلها وقفا وأن يكون دلوه كدلاء المسلمين، ففعل ذلك عثمان فاشتراها، كونها تشترى معنى أنها تملك، وفيه دلالة على أن الماء يملك خلافا لمن قال إنه لا يملك. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح عن فيه وعن يساره أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن يمينه أعرابي، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن.
هذان الحديثان دالان على ما ترجم به من أن الماء يشرع أن يقسم، في دلالة على مشروعية قسمة الماء، فاختصاص الذي على اليمين بالبداءة له دال على ذلك. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح فشرب منه عليه الصلاة والسلام، وعن يمينه غلام هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وكان أصغر القوم، والأشياخ عن يساره صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ لأنهم أكبر سنا منه. فابن عباس كان يريد بركة فضل هذا الماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه عليه الصلاة والسلام. ما يدل على فقه ابن عباس منذ صغره عليه الرضوان. الحديث الثاني أن أنس رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، فشيب لبنها أي خلط لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، وهذا فيه أيضا أن البئر كانت في دار أنس وكانت من ملك أنس رضي الله عنه، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح، فأعطى لعلها فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنس القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح عن فيه شرب منه عليه الصلاة والسلام. كان عن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، عمر رضي الله عنه خشي أن يعطي الأعرابي قبل أبي بكر، فقال: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الأعرابي لأنه عن يمينه، وقال: الأيمن فالأيمن. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الحديثان يدلان على شرعية البداءة باليمين بالنسبة للشارب، إلا إن سمح من في اليمين، يبدأ بكبير القوم أو رئيس الحلقة أو رئيس المجلس، ثم يكون عن يمينه، وهو الذي عن يمينه فقط، لا كل من كان عن يمينه. يعني إذا شرب كبير المجلس هذا فإنه يعطى الذي عن يمينه، وليس المعنى أنه يتسلسل ويمضي عن اليمين مطلقة، وإنما الذي عن يمين كبير المجلس. يقول: أما حديث كبر كبر فالمراد به في الهبة التي لا تقسم كما في السواك، فيفرق رحمه الله بين الماء الذي يشرب، فهذا يكون تعطي الذي عن يمينك مطلقا كما كان في حديث ابن عباس وكما كان في واقعة الأعرابي هذا. أما الشيء الذي لا يقسم مثل السواك، إما أن يعطى هذا أو هذا، ينظر إلى الكبير فيعطى إياه. نعم.
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى.
يقول رحمه الله: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء. لا شك أن صاحب الماء أحق بمائه حتى يروى، هذا لا إشكال فيه، هو الذي حفر البئر وهو الذي يملك البستان ويملك ما فيه. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء، والفضل هو الذي يزيد عن الحاجة، وبالتالي فأصل الماء له، وإنما الكلام على فضله الزائد عن حاجته، هذا هو الذي لا يمنع. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء، وهو الزائد ليمنع به الكلام. اختلف في المراد بالحديث، فالجمهور على أن البئر المحفورة في الأرض المملوكة هي ملك لصاحبها وماؤها ملك له، وهكذا البئر التي ينشئها في الأرض الموات إذا أحياها، لكن فرقوا بين ما كان من هذه الآبار في الأرض الموات بقصد الارتفاق وما كان بقصد التملك، فما كان بقصد الارتفاق فإنه أحق بها إلى أن يرتحل من هذا الموضع الذي أحياه. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، الكلاء هو النبات الرطب منه واليابس، فالمعنى لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء أن يكون حول البئر كلاء ليس عنده ماء غيره، الكلاء هذا عند بئر، ولا يمكن أصحاب المواشي أن يرعوا من هذا الكلاء إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر، لأنهم قد يتضررون بالعطش، ما هنالك بئر إلا هذه، فإذا منعهم من الماء ماذا يكون فعل؟ منعهم أيضا من الرعي، لأن البئر هذه التي حولها الكلاء إذا أكلت البهائم من الكلاء الموجود هنا ومنعت من الماء فإن ذلك يؤدي إلى أن أصحاب المواشي لا يأتون، ويبقى الكلاء هذا لا يؤكل، لأنه يقول سنمنع من الماء لأنها تحتاج إلى أن تأكل وإلى أن تشرب أيضا، فيلزم من منعهم من الماء منعهم في هذه الحالة من الرعي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء. فمثل ما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه إذا كان عند الإنسان فضل ماء يسقي إخوانه ويجود عليهم هو أحق بمائه، لكن إذا وجد فضل يسقي إخوانه، هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثني محمود قال أخبرني عبيد الله عن إسرائيل،
أخبرني
عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار،
المعدن
جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس.
يقول رحمه الله: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. إذا حفر إنسان في ملكه هو بئرا فسقط فيه إنسان أو دابة لا يضمن، لأنه ما حفره في الطريق وتعدى، وإنما حفره في ملكه، وكونه يسقط فيه إنسان أو يسقط فيه دابة هو ما تعدى، ما حفره في الطريق، لو حفره في الطريق في طريق الناس ولم يشعر الماشي إلا بالبئر فسقط فيها أو سقطت فيها دابته، في هذه الحالة هو قد تعدى بحفره في طريق الناس، لكن هذا حفر بئرا في أرضه فدخلت الدابة أو دخل هذا الإنسان فسقط في هذه البئر، لا يضمن صاحب الأرض، صاحب الأرض ما تعدى، حفر البئر في أرضه. يقول صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، المراد بالجبار الهدر، فإذا سقط في معدن أو في بئر يقول: والعجماء جبار، أيضا الدابة إذا تعدت على إنسان فهو هدر، يعني لو أن بعيرا جاء إنسان بجانبه فنفحه برجله فتضرر هذا الإنسان بموت أو ما دونه، فهل يقال إن صاحب البعير يضمن؟ لا، هذه دابة بهيمة ما تدري ماذا تفعل، وهكذا لو أنه صال عليه لا يقال صال بعيرك عليه فإنك تضمن وتدفع الدية. أبدا ما يدفع الدية، هذا بهيمة على الإنسان أن يتحرز منه ويبعد عنه، فلا يضمن صاحبها إلا إذا كان يسوقها فإنه يتفطن لها، أما إذا كانت تمشي أو دخل إنسان عندها وأضرت به فإنها هدر. هذا من الفروق العظيمة بين هذه الشريعة العظيمة وبين بعض القوانين الوضعية الهابطة، فإن بعض القوانين الوضعية في بعض البلاد تعاقب حتى الدابة، وهذا من سخف وقبح هذه الأنظمة الوضعية وما فيها من العجائب والغرائب. البهيمة بهيمة لا يمكن أن تحاكم، ولو حكمت لا تدري ما الذي صنعته أصلا، لكن هذه القوانين الوضعية التي أضرت بالبشر وهي موضع ضحكة للعقلاء، مثل ما يحدث منهم الآن حين يبيحون الخمور، يقول إن الخمر مباحة، إنسان شرب الخمر بحكم القانون مباح، لكن إذا ركب سيارته وتجاوز الإشارة أو عكس الطريق أو صدم فإنه يخالف القانون، وهل يشعر المخمور بفعله أصلا؟ أنت أبحت له شرب الخمر، فإذا أبحت له شرب الخمر فإنه بزعمك الآن في ظل القانون، ما هنالك عليه تثريب، فالمفترض أن جميع أفعاله يضمنها القانون، لأن القانون الهابط هو الذي أباح له الخمر. أما الشرع العظيم فحرم عليه الخمر وألزمه بالتبعات التي تقع منه إذا كان مخمورا، فإذا قال كنت مخمورا ولا أدري ما الذي صنعت، وقالوا إن الشرع منعك أصلا من أن تشرب الخمر. أما القانون الوضعي الهابط فإنه يبيح له شرب الخمر، لكن يقول سأعاقبك إن أضررت أحدا إذا شربت الخمر، فلأجل ذلك تجدهم في حال احتفالاتهم في خبلهم وما يقع منهم في احتفالاتهم في ما يسمونه بأعياد رأس السنة وغيره، يقع من كثير منهم في أثناء شربهم للخمور وطيشهم يقع منهم مجموعة من التعديات، فهذه التعديات يقول نعاقبك عليها. هذا من عجائب القانون، وهكذا من بعض القوانين الوضعية التي تعاقب الدواب، إذا قتل الفيل السائس في بعض البلاد فإنه يعاقب، وليس يعاقب عقابا، يعاقب عقاب سخيف جدا، يتابه ويحاكم محاكم. سبحان الله العظيم، ما أعجب هؤلاء القوم، ما أسخف عقولهم. وهكذا بعض البلاد تعاقب المجانين، فالمجنون شرعا ساقط التكليف، وإذا تعدى فإن وليه هو الذي يضمن، لأنه كان ينبغي أن يحفظه عن الناس. في بعض البلاد يعاقب إلى حد أنه إذا قتل يقتل ومجنون. هذه من عجائب هذه الأنظمة وما فيها من عدم الحكمة وبعدها التام عن مصلحة البشر، إنما المصلحة الحقيقية في هذه الشريعة الكاملة التامة. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم العجماء، الدابة البهيمة عجماء، جبار، هدر، أي شيء يقع منها فهو هدر، إذا كان معها صاحبها فإنه يلزمه أن يمسك مثلا بزمامها وأن لا يطلقها في الناس، لكن لو أنها جاء إنسان من الخلف ونفحه البعير أو الناقة أو الحمار أو الفرس برجله، أنت إنسان عاقل تعرف أن هذه دابة وصاحبها قد أمسك بزمامها، لا يستطيع أن يضمن إلا ما أمسك به، أما أن يضمن حتى رجلها، ما الذي جعلك تقترب من رجلها وأنت تعلم أنها يمكن أن تنفحك برجلها فتضرك؟ هذا هدر. ولهذا إذا كان ممسكا بزمامها فتعدت يقال أنت أخطأت، لأن كان المفترض عليك أن تمسك بها وأن لا تتركها، أما إذا كان يأتيها من الخلف ثم تنفحه فيقول عوضني لأنها ضربتني، أو إذا كانت في موضع مراحها أو نحوه، أو كانت في البرية وأتى عندها فعادت عليه ونطحته إذا كان مما ينطح، أو نفحته برجلها فقال تعدت علي وكسرت رجلي عليك أن تعوضني، هذه هدر، كل هذا هدر، لا بهائم. أما قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، فالركاز هو دفن الجاهلية، إذا كان مما دفنته أهل الجاهلية فإن فيه زكاته مباشرة وهو الخمس، أربعة الأخماس تكون له مهما كانت قيمته، ولو كانت بالملايين بل لو كان بالمليارات، لو أن إنسانا عثر على كنز هو من دفن أهل الجاهلية، أهل الجاهلية يؤخذ دفنهم، فكان فيه أموال طائلة جدا، وقال هذا لا من فضل الله عليك ومن ابتلاء الله لك بهذا المال لينظر أتشكر أم تكفر. لك أربعة أخماسة، لو كان مثلا بخمسمائة مليون قال لك أربعمائة مليون منه، هذه ملكك الرب عز وجل. الخمس ماذا يفعل فيه؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى عبد العزيز أيضا: من وجد ركازا فهو له، لكن يتصدق بالخمس على الفقراء أو يعطيه بيت المال على الخلاف. وأربعة الأخماس له، لأن يعني اختلف هل يدفع هذا الخمس للفقراء أو يدفعه لبيت المال. منهم من يقول إنه يدفعه للفقراء هو والمساكين، ومنهم من يقول يدفعه لبيت المال، لكن أربعة الأخماس له هو. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، ليس فيه إلا الخمس والبقية له. نعم.
أحسن الله إليك. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك. قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. كثيرا ما يكون في خصومات في الأراضي وفي الآبار وفي مواضع مسير المياه، كثير جدا، والخصومات فيها كثيرة. يقول: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. يقضى فيها بحسب ماذا؟ بحسب البينة، كما في هذا الخبر. روى ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. إذا حلف ليقتطع مال مسلم بالحلف، لأنه إذا لم يكن عند الطرف الأول بينة فإن الطرف الثاني يحلف، فإذا حلف فإنه يحكم له، لقي الله وهو عليه غضبان. فإذا كان فاجرا في يمينه يغضب الله تعالى عليه ويلقى الله تعالى على هذا الحال. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. الأشعث رضي الله عنه جاء وقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في نزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، الأرض لابن عمه، والبئر هو حفرها، واختصم هو وابن عمه في هذه الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: شهودك، يعني أحضر شهودك. قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه، أي اطلب يمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف، هكذا بالنصب. إذا جاء الفعل المضارع بعدها فإنه ينصب بأن المضمرة وجوبا. فإذا في هذا الموضع إذا كانت في جواب لكلام قبلها فإن الفعل بعدها يحذف، فإن الفعل بعدها ينصب. إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تصديقا له. نعم.
باب إثم من منع ابن السبيل.
باب إثم
من منع ابن السبيل من الماء. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط
وإن لم يعطه منها سخط
ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
يقول رحمه الله باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. ابن السبيل سمي بابن السبيل المقصود بالسبيل الطريق، وابن السبيل هو المسافر الذي قد انقطع في سفره، وهو أحد الأصناف الثمانية الذين يعطون من الزكاة. سمي بابن السبيل كأن السبيل ولدته، وابن كأن يعني ابن الطريق، السبيل هو الطريق، كأن السبيل هذه ولدته فهو ابنها، لأنه لما انقطع وقد يكون في بلده غنيا فتجوز له الزكاة في هذه الحال، وإن كان غنيا إذا كان لا يستطيع الوصول إلى ماله. أما في مثل وضعنا الآن وسهولة التحويلات المالية ونحو ذلك، فإنه وإن كان يعني أصابه الانقطاع فإنه يستطيع أن يصل إلى ماله، لكن لو لم يستطع الوصول إلى ماله فإنه يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا، لأنه ابن سبيل، يعني كأنه ابن الطريق ليس له حيلة في الوصول إلى بلده وقد انقطع عن الوصول إلى بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده. يقول باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. ابن السبيل هذا يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى حتى صار من أصحاب الزكاة، فما بالك إذا منع الماء. قال صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا وعيد شديد ذكره الله تبارك وتعالى في أصناف ممن يلقون الله تعالى على حال من الخسران، فذكر صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله تعالى من أنه لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم هذه الأصناف. رجل كان له فضل ماء بالطريق، وبه نعلم أن قوله باب إثم من منع ابن السبيل من الماء أي من الماء الفاضل عن حاجته، لقوله هنا كان له فضل ماء بالطريق. أما الذي هو محتاج إليه ولا يستطيع العيش بدونه فإنه أحق بمائه هو، لكن إذا كان له فضل ماء فمنعه من ابن السبيل فهذا من الأصناف التي لا يكلمها الله عز وجل ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولهم العذاب الأليم. لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا الأول. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، يعني أنه بايع ولي الأمر بيعة، والبيعة تقتضي السمع والطاعة لله عز وجل، فالإمام يطاع طاعة لله الذي أمر بطاعته سبحانه وتعالى، فطاعة ولاة الأمور هي نوع من العبادة التي يتعبد بها لله عز وجل ابتداء، لأن الله أمر بطاعتهم، ولهذا إذا أمروا بمعصية الله فإنهم لا يطاعون لأن أصل طاعتهم من الله، فإذا أمروا بمعصية فإنه لا سمع لهم ولا طاعة لأنهم إنما أطيعوا لله عز وجل. فلهذا أهل العلم وأهل السنة يتقربون إلى الله بطاعة ولاة الأمور لا لولاة الأمور أنفسهم، ولكن لأن الله أمر بطاعتهم، فمن كان كذلك أطاع ولم تصعب عليه الطاعة ولزم البيعة لأنه يعلم أنه بهذا يتقرب إلى الله عز وجل، فإن أمر بمعصية أبى لأنه أطاع لله وعصاهم لله عز وجل إذا أمروه بمعصية. أما هذا الصنف فصنف خبيث، وبايع هذا الإمام لكن له قصدا آخر غير القصد الشرعي من البيعة، إنما يبايع هذا الإمام لدنيا، فإن هو أعطاه من هذه الدنيا من مال أو غيره فإنه يرضى ويلزم هذه البيعة، وإن لم يعطه منها سخط، وقد يصل به سخطه إلى حد أن يسعى إلى بث الفرقة في الناس والعمل على إزالته ليأتي إمام آخر فيبايعه لأجل أن يعطيه من دنياه. فهذا الرجل الذي هذا مقصده يدخل ضمن الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لأن هذه البيعة ذات حد شرعي ولها مقصد عظيم في دين الله عز وجل، لا يراد بها الدنيا وإنما يراد بها القربة إلى الله، فهذا أراد بها الدنيا. ورجل أقام سلعته بعد العصر، بعد العصر هو نهاية يوم الإنسان، يختمه بذكر الله عز وجل، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وإذا غربت الشمس فإنه يتقرب إلى الله بالصلاة، صلاة المغرب. هذا الرجل ختم نهاره والعياذ بالله بالكذب والحلف على الكذب، والله تعالى قال في المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فأقام سلعته بعد العصر في آخر النهار، فقال والله، فحلف بالله، ولم يكتفي بذلك حتى غلظ فقال الذي لا إله غيره، هذا تغليظ للحلف، لقد أعطيت بها كذا وكذا، وهو يكذب. فصدقه رجل بناء على أنه حلف. وهذا أمر تلاحظه أنت إذا أردت أن تشتري شيئا وقلت لصاحب السلعة هذا غالي، قال والله، ساعة يحلف بالله تشعر أنك تضعف أمام هذا الحالف مباشرة، لأنه ذكر الله عز وجل فتصدقه بحلفه، مع أنه لا يصلح أن تدخل هذه الأيمان في البيوع، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يبيع ويقول هذا سعرها، فإن أردتها فخذها وإن لم تريدها فأنظر سلعة عند غيري، أما أن يحلف فلا يحلف. هذا الرجل لما حلف هذا الحلف الكاذب صدقه رجل فأخذها، ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم،
أحسن الله إليك. باب سكر الأنهار.
لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم،
أحسن الله إليك. باب سكر الأنهار. حدثنا عبد الله بن
قف على سكر الأنهار. يقول هل تجوز صلاة المرأة في الحديقة التي ليس بها مصلى للنساء، علما بأن الرجال يحيطون بها من جميع الجهات، وهل تصلي واقفة أم جالسة؟ لا بد أن تصلي واقفة قطعا، لأنه لا يجلس إلا الذي لا يقدر على الصلاة. لكن محل الكلام في كون الرجال يحيطون بها من جميع الجهات، محل إشكال. أصل كونها تذهب هذا إلى هذا الموضع والرجال يحيطون بها من جميع الجهات هكذا، هذا محل إشكال. والواجب أن يكون في هذه الحدائق مواضع للنساء بلا شك، فإذا خرجنا وهن خارجات على كل حال، فيخرجنا إلى مواضع يكون فيها شيء من الراحة لهن، أما أن يخرجنا إلى مواضع يتعدى فيهن أهل الفجور وقليل الديانة، أو أن يكون محل نظر هؤلاء الرجال يمنة ويسرة، فإنها لا تستطيع في مثل هذه الحالة أن تستريح. فالموضع السليم هو أن يكون هناك مواضع لهن خاصة بهن، يأتين فيها ويجلسن فيها ما شاء الله أن يجلسن، ثم يخرج ويكون فيها مواضع لهن خاصة بمواضع الصلاة، خاصة بمواضع أيضا قضاء الحاجة يحتاجن. أما أن يحيط بهن الرجال على هذا النحو فليس هذا وضعا سويا. كونها ستترك الصلاة قائمة يعني لأجل أن لا يروها في حال ركوعها وسجودها، هذا من نماذج كونها تتضايق. أما صلاتها جالسة فلا تصح صلاتها جالسة إذا كانت تستطيع القيام. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ حافظ
سؤال ماذا منا في قريب من هذا، من الأمور المنتشرة جلوس العوائل بجانب بعض في المتنزهات، فهل هذا يجوز؟ لا، ما يجوز قطعا ولا يصلح. والمفترض على البلديات والأمانات مثل ما قلنا أن تجعل لهذه المواضع ما يعزلها، أما كون الرجال بجانب بعضهم هذا وامرأته وبناته وهذا وامرأته وبناته وأبناؤه، هؤلاء شبان وهؤلاء شابات، هؤلاء رجال وهؤلاء نساء، هذا وضع سوي. وما كان الناس يعرفون هذا إلى عهد قريب، ما كان الناس يعرفون مثل هذا التساهل والتراخي إلى عهد قريب، إنما أتت هذه الأمور بعد أن تمادى الناس في المبالغات في التساهل في الحجاب ونحوه. والمفترض أن الإنسان يبعد بنفسه عن مثل هذه المواضع، وثمة مواضع لكنها للأسف نادرة جدا يوجد فيها أماكن سليمة بعيدة يكون للعائلة الواحدة موضع وتكون يعني مستترة، حتى إن المرأة تستطيع أن تضع حجابها تماما، لكنها من أندر ما يكون للأسف. وهي النماذج الصحيحة، النماذج الصحيحة أن تكون المسألة على هذا الحال، أما أن يفتح الباب للناس ليكونوا ببعض بجانب بعضهم على هذا الوضع فما هذا بوضع سوي. يقول: الناس شركاء في ثلاثة، الكلاء والماء والنار، هل يشترط أن لا يكون في حرز؟ أما الماء المملوك لك في أرضك هذا كما هو معلوم أنت أحق به، لكن لا تمنع ما زاد ما فضل تعطي إخوانك. أما النار فإذا كنت مثلا في برية وأشعلت نارا وأراد أحد أن يأخذ منها قبسا فإن هذا لا يضر، ماذا يضرك؟ فإذا قال أنا أريد أن أشعل، ما دام أنك قد بدأت الآن وأشعلت النار، أنا أريد أن أشعل من هذه النار قبسا وأوقد نارا في موضع آخر، لا تمنعه لأن هذا لا يضرك، ولا يأخذ النار نفسها ويذهب بها، وإنما يأخذ منها قبسا. وهذا هكذا الكلاء مثل ما تقدم في أمر البئر. أما الكلاء العام هذا الذي يكون للناس فهذا للجميع، الناس شركاء فيه في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار. نعم.
قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إله واحدا معترفا بحقه لا جاحدا.
تقدم أن التوحيد نوعان: التوحيد العلمي الخبري وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، الثاني هو الذي سيذكره هنا وهو التوحيد القصدي الطلبي وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، لأن قوله هذا وثاني نوعي التوحيد هذا فيه إشارة إلى ما تقدم في النوع الأول وأن هذا هو النوع الثاني. نعم.
هذا أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي التوحيد، وثاني نوعي التوحيد هو إفراد رب العرش عن نديد شريك مساو، وتفسير ذلك هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلها حال من لفظ الجلالة واحدة لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته، فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية، وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالى بالإلهية لتلازم التوحيدين، فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص غنيا عما سواه مفتقرا إليه كل ما عداه فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية. وهذه صفات الله عز وجل لا تنبغي إلا له، ولا يشركه فيها غيره،
ولا يشركه فيها غيره،
فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو ولا تجوز لغيره، فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، وجب إفراده بالعبادة دون من سواه، لا يشرك معه في عبادته أحد.
نعم. كان كفار قريش يقرون أن الله تعالى هو ربهم كما سيسوق، وهذه قلت أكثر من مرة من مزايا هذا الكتاب، المصنف رحمه الله تعالى من مزايا كتابه أنه يعطيك أدلة كثيرة جدا في الموضوع الذي يتناوله، سيجمع لك آيات كثيرة جدا الآن من كتاب الله عز وجل فيها بيان أن كفار قريش يؤمنون أن الله تعالى هو ربهم وخالقهم ورازقهم، وإنما كانوا يشركون به تبارك وتعالى في العبادة. وهذه الآيات مهمة جدا لطالب العلم، وهكذا النصوص من السنة يأتي بنصوص كثيرة جدا من الأحاديث، وهكذا الآثار يأتي بآثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ويأتي بكلام الأئمة ممن بعدهم. فالكتاب أشبه ما يكون بالموسوعة، وهو من أنفس ما يكون الحقيقة، لأنه سهل العبارة وجامع لموضوعات العقيدة، ومزيته أنه أشبه ما يكون بالموسوعة المصغرة لكتب الاعتقاد المسندة كاللالكائي والإبانة لابن بطة. لاحظ الآن كم سيذكر من الآيات، بعض الأحيان الآثار والأحاديث التي يذكرها مع الآيات تتجاوز عشرات النصوص والآيات والأحاديث والآثار، هذه مفيدة جدا لطالب العلم، يكون الموضوع الذي يرجع إليه يجد فيه النصوص مجتمعة. فدلت النصوص الكثيرة على أن كفار قريش كانوا يقرون أن الله تعالى هو ربهم وخالقهم ورازقهم، وإنما كانوا يعبدون معه غيره بزعم أنه يقربهم إليه تعالى. أول آية سيبدأ بها هي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فقوله تعالى الذي خلقكم جملة تعليلية تعلل سبب عبادة الرب. السبب في عبادتنا لربنا أنه هو الذي خلقنا، وما دام هو الذي خلقنا فهو المستحق لأن يعبد. أما أن يخلقنا هو ونجعل معه شريكا في العبادة ممن هو مخلوق مثلنا أيا كان هذا المخلوق، فلا شك أن هذا من الشرك ومن الخطأ البين العظيم. فاستدل الله تعالى على كفار قريش بما أقروا به على الذي جحدوه، فهم أقروا بأن الله تعالى ربهم كما في الآيات: ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، أجوبتهم واحدة أنه هو الله عز وجل. فاستدل الله تعالى على كونهم يقرون بأنه هو الخالق عز اسمه على وجوب أن يفردوه بالعبادة. نعم.
كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، إلى قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وقال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل
وزرع ونخيل
ونخيل صنوان وغير صنوان
كسر الصاد صنوان
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون إلى آخر السورة وقال تعالى: قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون
أعد الآية
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين
شيخ عبد الله راجع الآية في سورة الأنعام في سورة الأنعام الكاف راجع في المصحف في المصحف عندك المصحف أرأيتكم بالكاف أرأيتكم بالكاف سم نعم هي كاف رأيته. نعم إذا عندها رأيتني عندها رأيتكم. نعم
سم. وقال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال تعالى وهو الذي يسيركم في البر والبحر
كذا عندك وهو الواو
لا هو هو وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
هذا عدد من الآيات التي ذكرها رحمه الله. ثمة آيات أخرى كثيرة سترد إن شاء الله عز وجل فيها الدلالة على أن الرب عز وجل هو المستحق للعبادة إذ هو الخالق والمدبر للأمور سبحانه وتعالى. فمن خلق وأوجد عز اسمه لا إله إلا هو وأرسل رسلا وأنزل كتبا فالواجب أن يطاع. ولهذا قال عز وجل في سورة النحل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون كيف يساوى الخالق بالمخلوق. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذا كانوا على هذا الحال يخلقون والله تعالى هو الذي خلقهم كما خلقكم فكيف تصرفون العبادة لهم. وهكذا الآيات كلها دالة على هذا المعنى وفيها بيان أن هؤلاء المشركين لا يترددون في أن الله تعالى هو خالقهم وهو الذي يوجد سبحانه وتعالى لهم الرزق وينشئهم من العدم لكنهم يزعمون أنهم يتقربون بهذه المعبودات له تعالى وهي لا تزيدهم منه عز اسمه إلا بعدا. قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. على أي أساس تزعمون هذا وتعبدون مع الله تعالى ما لا يزيدكم منه إلا بعدا. وهكذا قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فمن هنا قال عز وجل قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فالرب عز وجل هو رب كل شيء. وهكذا قوله سبحانه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فهم إذا جاءت الشدائد وحدوا الله وتركوا ما كانوا يشركون به من دون الله ونسوه نسيانا. ولهذا قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما في حال الضر فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وهكذا قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا هو وضعهم في حال الشدائد، عند الشدائد يخلصون لله عز وجل، فلما أنجأهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وأكد قوله تعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجأهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا هو حالهم، إذن كانوا يقرون أن الله تعالى هو ربهم وخالقهم الذي أوجدهم من العدم سبحانه، ولهذا فإنهم عند الضرورة يلجؤون إليه وحده لا شريك له ويتركون عبادة ما سواه، لأنهم يعلمون أنه لا ينفع في الشدائد إلا الله عز وجل. من غربة الدين أن هذا الحال الذي ذكره الله تعالى عن المشركين من كونهم يخلصون لله تعالى في الشدائد تغيرت الأحوال حتى صار عباد القبور يعبدون أهلها في الشدائد وفي الرخاء جميعا، فإن من المعلوم بنص القرآن أن المشركين إنما يعبدون الله تعالى في الرخاء كما في قوله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني وصلوا إلى الحال الذي أمنوا فيها. أما في حال الضرورة فإنهم يخلصون لله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهكذا قوله لما ذكر تعالى في سورة يونس ما يتعلق بإحاطة الموج بهم من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجأهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هذه الأحوال تغيرت والله المستعان، وصار المشركون في هذه الأزمنة يعبدون المعبودات حتى في حال الشدة. وقد أخذ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من قبل من لا يفقهون ولا يعون أنه قال عن هؤلاء المخرفين إن شركهم أغلب من شرك المشركين، لأن المشركين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما هؤلاء فيشركون في الرخاء والشدة. وهذا وجه حق وكلام سليم، أن من يشرك في الرخاء والشدة أغلظ شركا ممن يشرك في الشدة فقط، ممن يشرك في الرخاء ويخلص في الشدة. وقد وجدت للشوكاني والصنعاني وصديق حسن أيضا والسويدي علامة العراق رحمه الله تعالى في زمانه كلهم معاصرون أو مقاربون للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، أنهم يقولون عن المشركين في زمنهم هذه العبارة، ويقولون إنهم أغلب من أهل الجاهلية شركا، كل هؤلاء يقولون. ويقوله أيضا بعض علماء الهند. فما الذي يجعل الشيخ محمد هو المخصوص بالمذمة من بينهم، ويجعل أولئك يسمون بالأئمة والعلماء؟ فإن كانت العبارة خاطئة فلماذا أخذت عليه ولم تؤخذ على غيره؟ فإن غيره قالها بحرفها، بل قالوا كلاما أشد بكثير مما قاله الشيخ في المعاصرين لهم. وعسى الله أن ييسر خروج كتاب فيه جمع كلام المعاصرين للشيخ محمد رحمه الله، وجدتهم أشد وأقوى عبارة منه، وذكروا أن ما فيه أهل زمانهم هو أشد من شرك أهل الجاهلية. فإذا كانت العبارة بزعم هؤلاء الذين صاروا لا همة لهم إلا تتبع ما يقوله الشيخ رحمه الله، فليخطئوا أولا من قال هذا من معاصريهم، وليوضحوا إن كانوا صادقين وجها يكون به هؤلاء أقل شركا. إن من يشرك في الرخاء ويخلص في الشدة يبقى في الشدة فترة لا يذكر إلا الله وينسى ما أشرك، أما من والعياذ بالله إذا جاءته الشدة ازداد تعلقا بغير الله عز وجل وصرح بالشرك فمن دون أدنى شك أن هذا أغلظ شركا. وكلام المعاصرين للشيخ رحمه الله سواء من هؤلاء الذين ذكرت أو غيرهم ممن قالوا إن هؤلاء أشد شركا موجود، فإن كانوا صادقين فلينقدوا الجميع، أما أن يخص الشيخ وحده بالمذمة ويتركوا أولئك فهذا من صنيع أهل الجاهلية لا من صنيع أهل العلم والقصد السوي. نعم، بارك الله فيك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه في تتمة كلامه على من لم يقدر قدر السلف، فقال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال رحمه الله: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارئ
على ذقن
أو قارعا سن نادمي، وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش السوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام علومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام.
هذا الموضع ذكر فيه رحمه الله ما يستوجب العجب، يقول: هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون متأخرون أعلم بالله وبأسمائه وصفاته من السابقين الأولين؟ يقول: لا سيما والإشارة بالخلف هؤلاء المتأخرين إلى ضرب من المتكلمين. والكلام هو فتنة عصفت ودخل فيها من دخل، وحاصلها أنه إثبات العقيدة بما يسمونه بالأدلة العقلية، وفتنت به المعتزلة والجهمية والكلابية والأشعرية والماتريدية، وفتن خلقا غير قليل من الناس، وظنوا أن هذا الطريق هو الطريق السوي للاعتقاد. فلأجل ذلك لما سلكوا هذا المسلك غير السليم شرعا كثر في باب الدين اضطرابهم، فصار عندهم اضطراب عظيم في مسائل الدين، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، فصار بينهم وبين معرفة الله عز وجل حجاب غليظ. ثم ذكر جملة من اعترافهم وإقرارهم هم مما تمثلوا به منشئين له أو مما استشهدوا به من الأشعار الدالة على ما عندهم من الحيرة العظيمة التي تستوجب من كل عاقل أن يقول إن هؤلاء أبعد الناس عن أن يكونوا محل الأسوة والقدوة، وقد أقروا بأنفسهم أنهم في حال من الاضطراب والحيرة، نسأل الله العافية. وهذه الحيرة هي نتيجة لما فعلوه من البعد عن طريق السلف الصالح رضي الله عنهم والتماس الهداية من غير الأبواب التي جعلها الله تعالى تلتمس منها. فقال أحدهم وهو الشهرستاني في كتابه نهاية الأقدام: إما منشئا أو متمثلا، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، يعني من أصحابه المتكلمين والمتفلسفة، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن. الإنسان إذا تحير بعض الأحيان يضع يده هكذا تحت ذقنه إشارة إلى حيرته، يفكر. أو قارعا سن نادمي، يضرب على سنه كما يفعل النادم. يقول: هذا مختصر ما وجدت لما سيرت طرفي بين أولئك أصحاب المعالم. وقوله كقول بعض رؤسائهم، الشيخ لم يسمهم وسماه في موضع آخر وهو الرازي، قاله في كتابه أنواع اللذات أو أقسام اللذات: يقول نهاية إقدام العقول عقال. هذا الإقدام من قبل العقول على الدخول في هذه المتاهات وفي هذه الأمور الغيبية التي لن تصل فيها إلى شيء، نهايتها أن تعقل كما يعقل البعير. وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذو وبال. انظر إلى الحيرة. يقول نحن مسجونون، لكن لا في السجن المعروف. الإشكال أن السجن عندنا هو أن أرواحنا مسجونة داخل أجسامنا بسبب الحيرة والقلق، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. يقول هذه نتيجة البحث والدراسة والتأليف، قيل قالوا، قال الفلاسفة، قال المتكلم، قالت المعتزلة، قالت الجهمية، وقيل وقيل. يقول هذا الذي استفدناه، بقيتها كم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا، والجبال جبال، جبال باقية. وإن كان الرجل يعلو الجبل ويكون كأنه فوق الجبل، لكن في النهاية سيموت الرجل وسيبقى الجبل. ثم قال مختصرا لك حياته، وهذا آخر كتاب ألفه ومن آخر ما ألف، لقد تأملت الطرق الكلامية، طرائق المتكلمين الذين يريدون إثبات الدين بالهوى الذي يسمونه العقل، والمناهج الفلسفية وهي التي أخذوها من فلاسفة اليونان، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. العليل هو المريض، لا هي بالذي تشفي العليل ويفيق من مرضه، ولا تروي الغليل، والغليل هو الذي اشتد عطشه فإنه لا يرتوي منها. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. سبحان الله العظيم، انظر إلى الحيرة. بعد هذه السنين تعرف أن طريقة القرآن هي أقرب الطرق؟ هل يمكن أن يكون هناك طريقة أقرب من طريقة القرآن أصلا؟ هذا أمر يعرفه جميع المسلمين، لا يترددون فيه، أن أقرب وأجل وأعظم وأبعد الطرق عن الزلل والخطأ ما قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن بعد هذه السنين اكتشف هذا الاكتشاف، أن أقرب الطرق طريقة القرآن. نسأل الله العفو والعافية. أقرأ في الإثبات، يعني في إثبات الصفات، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب. وأقرأ في النفي، ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم. وهذه طريقة أهل السنة، يقول الصواب هو الذي عليه ما في كتاب الله من إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفاه. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الذي مر بالتجربة التي مررت بها سيعرف وسيصل إلى النتيجة التي وصلت إليها. أما من لم يمر بتجربتي فإنه سيستمر إلى أن يصل في نهاية المطاف إلى الذي وصلت إليه. ولهذا كتب وصية في آخر عمره بعوده عما كان يقوله ورجوعه إلى مذهب السلف، وأنه عائد عن كل ما فيه خلاف للكتاب والسنة. يقول الشيخ ويقول الآخر منهم هو أبو المعالي الجويني، لقد خضت البحر الخضم، يعني الواسع، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، العلوم الواردة عن السلف الصالح المنضبطة البعيدة عن سخافات اليونان وأضرابهم، تركت أهل الإسلام وعلومه وخضت في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، يعني كما في الرواية عنه فالويل لابن الجويني، وأنا ذا أموت على عقيدة أمي. يقول أموت على ما تموت عليه العامة. قد تتبعت كلامهم في كتاب سميته حكم اعتقاد العامة عند السلف، ونقلت كلاما كثيرا لهم دالا على أنهم رجعوا إلى ما عليه عوام المسلمين وتركوا ما خاضوا فيه وألفوا فيه آلاف الورقات. ولهذا يقول لقد قرأت في اللفظ الآخر لهذا الخبر عنه، لقد قرأت 50,000 في 50,000 هربا من التقليد، يعني قرأ هذه الآلاف من الصفحات وخليت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني الله عز وجل فيختم لي بكلمة التوحيد، وإلا فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة. ينبغي على العبد أن يعلم أن الخوض في هذه الأبواب التي نهي عن الخوض فيها توصل الإنسان إلى القلق. ولهذا الخسرو شاهي، وهو من أجل تلاميذ الرازي أيضا، جاء عنه أنه دخل عليه رجل فقال له الخسرو شاهي ما تعتقد؟ فالرجل على فطرته قال أعتقد ما يعتقده المسلمون. فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ قال نعم. قال أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخذل لحيته، نسأل الله العفو والعافية. يقول أنا وقعت في الحيرة، لا ما عاد أدري ماذا أعتقد. أنت الآن منشرح الصدر لعقيدة سليمة هي التي عليها المسلمون، فأحمد الله هذه نعمة. يقول لكن أنا عن نفسي والله ما أدري ما أعتقد، من كثرة دخوله في هذه الشبهات وبكى حتى أخذل لحيته. وهكذا قول الآخر منهم هو الغزالي أبو حامد، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، نسأل الله العافية. وأنت تعرف أن حالة الموت هي حالة الختام، نسأل الله حسن الخاتمة. إذا كان هؤلاء القوم من المتكلمين، وكل من ذكر هنا أشاعرة، وهكذا من قبلهم من المعتزلة والجهمية والكلابية، إذا كان هذا هو حالهم في الحيرة، وهذه هي النهايات التي وقفوا عليها، وهذا الذي كتبوه وأوصوا به، حتى قال ابن الجويني يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو علمت أنه يصل بي إلى ما وصلي إلى ما أوصلني ما اشتغلت به. وقال الرازي أيضا فيما ذكره ابن الصلاح ليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى. إذا كان هؤلاء هذا حالهم، فكيف يكون هؤلاء أعلم بالله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار؟ هيقول هذا إنسان يعقل؟ هؤلاء الآن في آخر حياتهم يقولون ندمنا على ما عملنا، والحيرة تلفنا من كل جانب، ونحن تائبون إلى الله مما كتبنا، ونقول إنما عليه السلف هو العمل الصحيح. هل في عاقل يتبع مثل هؤلاء؟ يقول شيخ الإسلام عن هؤلاء يكون آخر أمرهم أن يكونوا تبعا لأهل العلم، فيكونوا كالأعراب وعامة المسلمين، لأن هؤلاء الآن صاروا تبعا. ولهذا جاء أن الغزالي مات والبخاري على صدره، يعني أنه يبدأ في صحيح البخاري، صحيح البخاري في آخر العمر يقرأ صحيح البخاري مما يقرأه طالب العلم في حياته، في بعد أن يقرأ القرآن ويتيسر له معرفة بعض العلوم من مثل الآلة، علوم الآلة من نحو وغيره، يبدأ في قراءة البخاري على أهل العلم كما نقرأه الآن، تقرأه الآن وأنت في شبابك في كهولتك، لا تقرأه عندما تموت. عندما تموت البخاري فقط مجرد أن تقرأه، لأنه كان في البدايات فتركته حتى وصلت إلى النهايات وعلمت أنه كان ينبغي أن تبدأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تجعلها في الأخير. يقول شيخ الإسلام إذا كان هؤلاء هذا حالهم، هيكونون أعلم بالله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن المهاجر والأنصار؟ كيف يقول قائل إن هؤلاء أعلم بالله من السابقين الأولين؟ هذا مجمل كلامه. نعم.
ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.
هذا السلف الصالح السابقون الأولون رضي الله عنهم، بهم قام الكتاب وبه قاموا. من رفع القرآن ونشره في الآفاق وعلمه الناس وفتح البلاد على هدي من القرآن إلا هم، بهم قام القرآن وبه قاموا. إذ كانوا قبل أن ينزل الله تعالى عليهم هذه الرحمة كانوا في ضلال مبين، فقاموا بالقرآن وقام بهم، وبهم نطق الكتاب. انظر ما ذكر الله تعالى عن السابقين الأولين وعن المهاجرين والأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف مقامهم. وبه نطقوا، فإنهم إذا نطقوا وتكلموا تكلموا عن علم، وأعظم العلم علم القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله وسنة علم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم بهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبهم قام الكتاب وبه قاموا. نعم.
الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم.
يقول هم أفضل من الأمم التي أنزل الله عليها كتابا كما أنزل الله تعالى التوراة والإنجيل، فهم أعظم من أتباع موسى وأعظم من أتباع عيسى، مع أن أتباع موسى وعيسى من المستمسكين قطعا بالكتابين، لا من اليهود والنصارى بعد كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا اعتبار لهم. الصحابة أفضل من أصحاب عيسى وأفضل من أصحاب موسى. يقول فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، الأمم الوثنية التي ليس لها كتاب من باب أولى أن يكون الصحابة أفضل منهم إذا كانوا أفضل من الأمم التي نزل عليها كتاب، فما بالك بالأمم الوثنية. ومن العجب أن من الأمم التي لا كتاب لها اليونان، وهم الذين تأثر المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية بأقوالهم، فأخذوا عنهم كثيرا مما قرروه في شأن الحقائق المرتبطة بماذا؟ بالرب سبحانه وتعالى، مع أن اليونان أمة وثنية تعبد الأوثان، فهم كغيرهم من الأمم الوثنية الخرافية لا علم لهم بالله قطعا. يكفي أن أرسطو وهو أكبر من فتن به هؤلاء يسمونه المعلم الأول، يكفي أن أرسطو هذا وثني يعبد الأوثان، مثل من؟ مثل أبي جهل وأبي لهب، ما في فرق، لكن ذاك وثن يوناني وهذا وثن عربي فقط، ففكره وعقله عقل وثني، هذا شيء. ثم إنه ساحر يزاول السحر كما ذكر شيخ الإسلام، فكيف يفتن من يعقل ويجعل مرجعا له؟ هذا حاله، رجل من أهل الأوثان يزاول السحر، كيف يعرفك برب العالمين سبحانه وتعالى حتى تكون أعلم بالله من الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار؟ هذا من الأمثلة على بعد هؤلاء. أمة اليونان بلية، فلسفتها بلية عظيمة جدا، فتنت بها طوائف كثيرة من المتكلمين بسبب هذا اللون من الفساد الذي بثه اليونان. ولا يزال كثير من إلحاد أهل الأرض في الفلسفة الموجودة الآن، الفلسفة الغربية، مرتبط بالفلسفة اليونانية، فهي من الفتن يعني بالغة الشر والفساد، وأقوالهم مما كانت سبباً في تغلغل الإلحاد، سواء الإلحاد المطبق أو الإلحاد في أبواب معينة. ومع ذلك في نهاية المطاف أمة وثنية تعبد الأوثان وتزاول السحر، صلى الله العفو والعافية. نعم.
وحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة.
نعم، حكمة وحقائق ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، لو أراد أحد أن يقارنه بحكمة أي أحد يستحي. الله تعالى قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فذكر الله تعالى أعظم العلم الذي وقع لهم، والتزكية الإلهية التي صارت لهم، وتعليم الكتاب الذي هو أعلم ما الذي لا يوجد علم أجل ولا أعظم مما فيه، فشهد الله لهم بهذا. ثم قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لما كانوا في وثنيتهم كانوا على الضلال المبين، فزكهم الله، هذه التزكية، فكيف يكون أحد أعلم بالله تعالى منهم؟ ولهذا قال تعالى فيهم: كنتم خير أمة. الآية نزلت في الصحابة موجهة للصحابة، وأهل العلم منهم من يقول إن الآية موجهة للصحابة ومخصوصة بهم فقط، ومنهم من يقول نعم الآية موجهة للصحابة وهم أولى الناس بها لكن الأمة تبع لهم، أما كون الآية في الصحابة قطعا هي في الصحابة. نعم.
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة؟
ثم كيف يكون؟
كيف يكون؟
نعم.
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟
نعم، لأن هؤلاء المتكلمين بأصنافهم منهم من تأثر بكلام فلاسفة اليونان وهو الداء الأكبر والعضال الأشد، ومنهم من تأثر حتى بأصحاب الديانات الشرقية من مخرفي الهند، من السيخ والهندوس والفلسفة البوذية وغيرها. يقول: كيف يكون هؤلاء من أفراخ المتفلسفة والمتأثرين بما عليه مشركو الهند، وكيف يكون ورثة المجوس والمشركين ومن تبعوا ضلال اليهود والنصارى أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ نعم.
وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره.
نعم، هذه المقدمة مهمة كما بينا. من علم هذه المقدمة وعلم فضل الصحابة وعلم أن المتأخرين كانوا على ضلالة استقر عنده الأمر بأن يعرف أين طريق الهدى. أما من انعكست عنده الأمور فظن أن الهدى في ما عليه أولئك المتهوكون وأن ما عليه السابقون الأولون ليس فيه الهدى، فإنه لا يوفق للصواب. نعم.
وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه.
يقول هذا هو الداء، أنهم التمسوا علم معرفة الله من أناس اعترفوا بأنهم لا يعرفون الطريق السليم للوصول إلى معرفة رب العالمين. نعم.
ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء.
نعم، الشيخ يقول ليس غرضي إلا الكلام على بيان النوع المهتدي من بيان النوع الضال، فليس الكلام المقصود على شيء محدد على 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 واحد معين، وإنما الكلام على وصف النوع، لأن النوع هو الذي يبقى ويعرف الهالك من الناجي بذكر النوع. والله تعالى أعلم، وصلى الله